أعلب آل سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله ضيفي في الفقرة الحوارية سيكون فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، نطرح عليه كل ما لدينا من أسئلة واستفسارات حول ما يدور حولنا من أحداث. طبعا أنا بعتذر عن يومي الغياب السبت والأحد، حيث كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية، وكانت هناك يعني إجراءات لنحن نعلن لحضراتكم عن بشرة جديدة تقدمها لكم قناة الحكمة. تم توقيع الاتفاق مع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي يملكها ويديرها فضيلة الشيخ راشد الزهراني، أكاديمية لتقديم العلم الشرعي المنقى المصفى المنضبط بطريقة عصرية وتكنولوجية وتقنية عالية جدا. سيكون بث هذه الأكاديمية عبر قناتين فقط، من القناة الأولى قناة المجد العلمية، وهي طبعا على مدار العربسات وهي مشفرة لمن يملك باقة المجد، والقناة الثانية هي قناتكم قناة الحكمة، التي أسأل الله عز وجل أن تكون موفقة في هذا الاتفاق، حيث أننا يعني نريد أن نقدم لمشاهدينا في مشارق الأرض ومغاربها العلم الشرعي الصحيح على الكتاب والسنة ومنهج وهدي سلف الأمة. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ راشد الزهراني من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم شيخ راشد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك، بارك الله فيك.
يا مرحبا. أنا كنت أتمنى أن أكون أمام التلفاز اللي أراك وأرى ضيفك، لكن
لا، أنا الآن وحدي يعني أنا الآن لوحدي وبستضيف حضرتك على الهاتف. أرحب بك ونسأل الله الشفاء لوالدك الكريم، وأن يخرج من غرفة العمليات أو من العناية المركزة سالما غانما بإذن الله معافى. أخبرت مشاهدينا قبل قليل عن الاتفاق الذي تم بين قناة الحكمة والأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تتشرفون يعني بفكرتها وإدارتها، وأن هذا البث سيبدأ من الأسبوع القادم. حضرتك يريد تبسط القول للمشاهدين على أن نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة في حفل الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا سعيد أن أطل على جمهور قناة الحكمة الفضائية ولجميع المسلمين الذين يتابعوننا الآن، ونزف لهم هذه البشرى التي طالما انتظرها إخواننا يعني تقريبا منذ 3 سنوات، لكن الحمد لله أنها اكتملت في هذه الأيام، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستعود الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بالبث مرة أخرى، ببث الدروس العلمية من الرياض ومن القاهرة إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقد حرصنا في هذه المرحلة التي نحن نطلق عليها المرحلة الثانية من الأكاديمية أن نقدم لإخواننا المفيد والجديد، وأيضا أن يعني نستفيد من التقنية الحديثة في البرامج التقنية والبرامج التربوية والتعليمية، حتى يعني كما تعلم نحن الآن نرفع شعار التعليم الممتع، فأرجو أن نوفق فعلا في هذا الشعار إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. إن شاء الله الحفل يوم الجمعة سيكون على الهواء مباشرة، أليس كذلك؟
بإذن الله عز وجل إن شاء الله سيكون الحفل تدشين الأكاديمية يوم الجمعة القادم من الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، ومن خلالها بإذن الله عز وجل سنعطي تصور ورؤى حول البرمجة الجديدة للموقع، وأيضا الدروس التي نقدمها، وكذلك أعضاء هيئة التدريس الذين سيقدمون هذه الدروس إضافة إلى المناهج والجدول الدراسي. وأرجو إن شاء الله وكذلك سيكون من خلالها استضافة لمجموعة من علماء العالم الإسلامي الذين يعني نتشرف بإذن الله عز وجل بوجودهم، لازلنا ننسق مع بعضهم وننتظر الرد من الآخرين، والذين ولله الحمد هذه يعني من الأمور التي تسرنا جميعا في العمل في هذه الأكاديمية، أنني لم ألتقي بأحد من علمائنا ومن دعاتنا إلا وهم يحثوننا على بذل المزيد من الجد والاجتهاد، ولعل الإقبال الكبير الذي شهدته الأكاديمية، يعني نحن فتحنا التسجيل تقريبا من 3 أيام وجدنا إقبالا كبيرا على الأكاديمية، هذا يدل ولله الحمد على حرص الناس على تعلم الخير وتعلم الدين. وأرجو إن شاء الله يعني الذي نتمنى ونعمله، وسيكون جميع التعب والسهر الذي نبذله في هذه الأكاديمية قد ذهب إلى محله حينما نرى الناس قد تفقهوا في أمور دينهم، ويخرج بإذن الله عز وجل، وهو أحد أهدافنا أن يخرج من هذه الأكاديمية سواء في مصر أو في تونس أو في الجزائر أو في ليبيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في أي بلد ينضم لهذه الأكاديمية، يخرج منها عالم من علماء الإسلام ينفع الله عز وجل به البلاد والعباد.
نعم، ونؤكد يا شيخ راشد على مجانية هذه الأكاديمية.
نعم صحيح.
نعم.
طبعا الأكاديمية بالكامل الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تتولى جميع يعني ما يحتاجه الطالب سواء في المناهج، حيث تقدم له المناهج مجانا، التعليم بإمكان الطالب أن يتعلم مجانا داخل الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، اللقاء بالمشايخ أيضا، وهذه من الأشياء التي بالأمس تم إقرارها أننا إن شاء الله من فترة إلى أخرى سنقوم بتقديم مجموعة من الهدايا والجوائز والكتب المميزة للطلاب والطالبات. يعني نحن كذلك مستهدفين الفتيات بشكل كبير جدا، نريد أن نعيد مصطلح الشيخة فلانة والعالمة فلانة، وأن نرى حفيدات عائشة رضي الله عنها قد ملأنا الأرض علما ونفعا بإذن الله عز وجل. سيقدم مجموعة من الهدايا والجوائز والمحفزات للمتميزين من الطلاب والطالبات.
نعم. طيب أنا كمان أحب أن أؤكد أن التسجيل كمان مفتوح في الأكاديمية مجانا، وأيضا أن احنا كقناة الحكمة شاركناكم هذا الخيار مشاركة تطوعية وليس فيها أي انتفاع مادي لقناة الحكمة في هذا البث، اللهم إلا المشاركة في الأجر.
صحيح.
نعم، شكرا لك شيخ راشد الزهراني على هذه المداخلة وهذا التوضيح، وإن شاء الله موعدنا يوم الجمعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت السعودية. الآن نبث لكم إعلانا مختصرا عن الأكاديمية، ثم سنوالي بث الإعلانات المتعلقة بهذا المشروع التي نرجو من الله عز وجل أن يأجرنا عليه أجرا عظيما.
تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
أهلا بكم من جديد. بعد موضوع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كان طبعا لازم أبدأ بمسألة الانتخابات، بس أنا عندي موضوع مهم جدا ولازم نصحى له علشان الانشغال بالسياسة والانتخابات ما ينسيناش هذا الموضوع، ألا وهو خطر المد الشيعي في مصر. النهاردة بوابة الأهرام حوالي الساعة 6 أعلنت عن اعتقال عدد من الشيعة خلال احتفالهم بعاشوراء أمام مسجد الحسين بالقاهرة وإغلاق الضريح. قامت إدارة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة بإغلاق الضريح بعد صلاة المغرب، ومنعت نحو 1000 شيعي لا حول ولا قوة إلا بالله تجمعوا من مختلف المحافظات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين كما يزعمون في كربلاء، كما نشبت مشاهدات بين الشيعة والبائعين المجاورين للمسجد بسبب لافتات تم تعليقها على المسجد. وقامت قوة من قسم شرطة الجمالية باعتقال عدد من الشيعة أثناء الاحتفال أمام باب المسجد. كانت الاحتفالات الشيعية التي تقام لأول مرة بمصر وإن لله وإن إليه راجعون قد بدأت عقب صلاة العصر اليوم بمشاركة حوالي 1000 شيعي من مختلف المحافظات ووفدا من الشيعة العراقيين. واحتجزت قوات الشرطة بقسم شرطة الجمالية الشيعي محمد الدريني أمين عام أشراف بلا حدود وعددا من المشاركين بالاحتفال من شيعة المنصورة. أيضا جاءتني أخبار من إخواننا في الصعيد بانتشار ما يسمى بالحسينيات، هذا المشهد الغريب العجيب على المجتمع المصري، والذي يذكرنا بأننا كأننا في إيران والعياذ بالله، أو في بعض مناطق الشيعة في العراق. أرجو أن يتنبه الجميع لخطر هذا المد داخل مصر، ونحن نرتب لحلقة أو ربما حملة لمواجهة هذا المد قريبا جدا على قناة الحكمة. كل من لديه معلومات تفيد بانتشار مد شيعي في منطقته في أي محافظة من محافظات مصر عليه أن يتواصل معنا في قناة الحكمة، ويرسل لنا توثيقا لما سيخبرنا به من حسينيات، من احتفاليات شيعية، من بعض الألعاب التي تسب أم المؤمنين عائشة وبعض الصحابة، التي توزع على الأطفال مجانا وهدايا وما إلى ذلك، والتي عندي أنا منها عينة الآن، وإن لله وإن إليه راجعون، عينات من هذه الألعاب التي تسب الصحابة يأتون بها، لنقوم بحملة منظمة إعلامية وقانونية ضد هذا المد الشيعي. والله عز وجل أسأل لي ولكم التوفيق في الوقوف ضد هذا الخطر الشديد، خطر الرافضة على مصرنا المسلمة. أول خبر معايا في أخبار الانتخابات أن المحكمة الإدارية العليا كما رأيتم على شاشتنا وعلى وسائل الإعلام أصدرت حكما كما يقال نهائيا بإلغاء نتيجة الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل على الفردي والقوائم، ووقف إجراءات انتخابات الإعادة المقرر لها اليوم وغدا، حيث رفضت المحكمة الطعن المقام من فهمي عبده على حكم الصادر من محكمة أول درجة أمس، وصدر الحكم رئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، في حين أن الأستاذ ممدوح إسماعيل في بعض التصريحات كان يقول أن حكم بطلان الانتخابات ليس قانونيا. على أي حال نسمع منه الآن لأن هو معنا على الهاتف. أستاذ ممدوح إسماعيل سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه اللي بيحصل ده يا أستاذ ممدوح؟ إلغاء بشكل بيقولوا حكم نهائي محكمة الإدارية العليا ألغت نتيجة انتخابات الدائرة الأولى، وحضرتك بتقول حكم البطلان ليس قانونيا، أرجو أن توضح للمشاهد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القضاء الإداري المختص طالما لم تعلن نتيجة، طالما أعلنت نتيجة محكمة النقد هي المختصة، ده بنص الإعلان الدستوري، محكمة النقد هي المختصة طالما أعلنت النتيجة، والنتائج أعلنت بالنسبة حتى للقوائم نهائية، يعني فيما يخص القوائم النتيجة أعلنت نهائيا بالنسبة لنتائج القوائم، وفيما يخص الفردي أعلنت نهائيا بالنسبة للذين لم يوفقوا، وأعلنت نهائيا بالنسبة لتم الإعادة. بالتالي محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالنظر أي طعن في العملية الانتخابية، دي النقطة هامة جدا لتوضيح القانون في هذه المسألة اللي فيها لبس.
طب عفوا يعني اسمح لي، هل المحكمة الإدارية العليا مش عارفة صلاحياتها؟
لا عارفة، بس هي تتصدر أي شكل قانوني بيعرض عليها.
طيب ازاي حضرتك هي تصدر حكم ازاي تصدر حكما وهي ليست مختصه بالحكم؟
هي طبعا انها مختصه طالما الانتخابات فيها الاعاده، يعني ربما هذا هو الذي ترك زيلا من بقيه الامر بينها، واخد حضرتك؟ لكن انا ارى ان الاعاده هي نتيجه نهائيه لعمليات فرز، لان ما ظهر من عدم توفيق 145 او 147 اخرين في او 145 اخرين هي نتيجه نهائيه بالنسبه لهم، فبالتالي محكمه النقد اصبحت المختصه طالما اعلنت نتيجه نهائيه، نتيجه نهائيه تشمل كل اطراف المرشحين، ففي نتيجه نهائيه اعلنت للمرشحين ان هم لم يفوزوا، وفي نتيجه نهائيه اعلنت للمرشحين ان هم فازوا في القائم، وفي اصبح مساله الاعاده دي برضه نتيجه نهائيه، لان الاعاده دي معناها ان الاثنين بيتجاذبوا الفوز.
الحقيقه الناس
فين المساله؟ في مساله الاعاده هو اللي ترك لمحكمه القضاء ده ان تتدخل في العمليه، لكن هي محكمه النقد المختصه.
طيب محكمه النقد رايها ايه في القصه دي يا استاذ ممدوح؟
لسه ما حدش اتكلم منهم خالص.
طيب انا شايف ان الحقيقه المشاهد في حاله من حالات اللخبطه، يعني
أنا عايز أقول طريق مهم بس. نقول المحكمة الإدارية العليا بتقول إيه؟ بتقول إن إلغاء الانتخابات ده تحقيقا لتجسيد إرادة الناخبين بسبب إلغاء 90 صندوق. طبعا الكلام ده كلام غير مقبول مطلقا. انت تقبل تجسيد اراده الناحبين في صحيح صندوق، وانت تقبل تجسيد اراده الناحبين في اكثر من 2200 صندوق. تخيل المفارقه العجيبه جدا. يعني انت دلوقتي 90 صندوق فيهم ما يقرب اعرف نسبه 5000 صوت. طب المليون و200 الف صوت اللي صوتوا صوت اصواتهم صحيحه.
طيب برايك ما هو الدافع يعني؟
دول ليسوا تجسيد لاراده الناحبين عشان تبطلهم.
ما هو الدافع برايك يا استاذ ممدوح لهذا الاجراء؟
والله انا عندي رايبه شديده جدا. امبارح نصر الطعن وصرف في حكم بالليل، النهارده نصر الطعن الاداريه العليا وصرف في ساعات. ايه اللي بيحصل؟ ده احنا بنقدم دعاوى مستعجله وتفضل مركونه بالشهر والشهرين نتحايل عشان يتحدد لها جلسه. انما يتم في ساعات نظر طعن ويتم في ساعات نظر طعن اداريه عليا، يعني في علامات استفهام. ثم نفس المنطوق عجيب جدا، انت بتتكلم على تجسيد اراده الناخبين في 90 صندوق فيهم 5000 صوت، وتضرب اراده الناخبين اللي هياخد اصواتهم في 1,200,000 صوت. اي تفسير لهذا الكلام؟ انت عايز تبطل وخلاص.
طيب هتعملوا ايه يا استاذ ممدوح دلوقتي؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. هنعمل ايه؟
لا يعني ماشي حسبنا الله ونعم الوكيل اوكي، لكن احنا عايزين الاجراء العملي بقى هيحصل ايه؟
والله احنا مستنيين النهارده راي اللجنه العليا للانتخابات النهارده تفصل في هذه المساله.
على امتى كده تفصل؟ على امتى يا سيدي؟
الانتخابات هي المنوط بيها اوصلت في هذه المسائل.
تتوقع يبداوا امتى يردون حول هذه المسائل؟
والله مش عارف، هم حتى الان اصلا ما يردوا.
طب انا عندي سؤال لحضرتك. يعني النهارده وسائل الاعلام بتنقل الدكتور عمرو حمزاوي ماسك كارنيه عضويه مجلس الشعب وبتصور بيه وكده، ليه انت مثلا لما فازت القايمه بتاعت حضرتك ليه ما عملتش كده واخدت العضويه؟
والله دي عجيبه جدا. يعني هم بيقولوا نتائج القوائم كلها اعلنا واسمائهم اعلنا في اخر مرحله. فبالسيد انت ديت للتبرير فيها فيما هو يسمى كسر النسب في القوائم، انما اللي واخد نسبه صحيحه ويحق له الفوز بالمقعد لا يحق لك انك انت لا تعطيه حقه في الكرنيه او في عضويه المجلس. دي مساله من ضمن الاشكاليات اللي احنا هننزل فيها اللجنه وننزل نطعن فيها.
هل تعتقد معايا استاذ ممدوح ان هذه الانتخابات وان كانت يعني هي الاكثر جماهيريه في تاريخ مصر الحديثه، هل تعتقد ان هي الاكثر يعني الغازا في تاريخ مصر الحديثه؟
طبعا في الغاز كثيره جدا. الغاز كثيره، في اشكاليات كثيره جدا، وربنا سبحانه وتعالى يقدر الخير للمسلمين.
طيب شكرا جزيلا مستشارنا القانوني الاستاذ ممدوح اسماعيل على هذا التوضيح، ونتمنى لك التوفيق ولجميع من معك، ونتمنى ايضا ان احنا نفهم اكتر ماذا يحدث. اللجنة العليا للانتخابات تقرر عدم مادة تصويت واغلاق اللجان الساعة 7، واللواء حمدي بدين عضو المجلس العسكري وقائد الشرطة العسكرية بيؤكد ان الحالة الامنية في جولة الاعادة مستقرة، وبالاضافة طبعا الى ان الدعاية مستمرة من كتير من المرشحين، لكن اكثر المحافظين اكدوا اليوم ان ضعف الاقبال اهم مظاهر الاعادة، واستمرار الدعاية بجوار اللجان الانتخابية اكثر المظاهر تواجدا في الساحة. المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس العليا للانتخابات اكد ان اللجنة لن تمتنع عن تنفيذ اي حكم بشأن الانتخابات، ولن تنحاز لاحد على حساب الاخر، لاننا قضاة ونحن نعمل بهذا الفكر، وليس من مصلحة اللجنة الانحياز الى جانب على حساب اخر. في شاهد للمحكمة، هنتكلم بقى في موضوع تاني بعيدا عن الانتخابات لانه خبر مهم الصراحة، ومعنا الذي سيشاركنا في المداخلة الاستاذ محمد الدماطي. الشاهد قال للمحكمة انه ذهب لقسم امبابة بمخ شهيد، الضابط قال لي امشي من هنا قبل ما تحصله، وإن لله وإن إليه راجعون. طيب معنا الاستاذ محمد الدماطي. السلام عليكم استاذ محمد.
صوت بعيد قوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بيك يا فندم.
انا الصوت بعيد قوي يا استاذ اسامه.
حضرتك كده سامعني؟
يعني نوعا ما.
طيب احنا بس عايزين نسال حضرتك عن هذا الشاهد الذي قال للمحكمه انه ذهب لقسم امبابه بمخ شهيد، والضابط قال له امشي من هنا قبل ما تحصله. يعني في اي اطار تجد يعني هذا الرد من الضابط لهذا الشاهد؟
يعني طبعا هذه لا تعتبر شهادة بالمعنى العلمي. المحكمة عندما تسمع شهادة شاهد بعد أن تحلفه اليمين تتقصى الحقيقة، ما بتبقاش عبارات مطاطة. فالمحكمة طبعا زي ما حضرتك عارف في المحكمة تسأله، وبعد كده في ترتيب لسماع الشاهد اللي تبدأ بالمجني عليه، ثم المدعي بالحق المدني، ثم النيابة العامة الى اخر هذا اذا كان شاهد اثبات. فالعبارة اللي وردت على لسان الشاهد دي بتؤكد، طبعا بتؤكد بما لا يدع مجالا لاي شك ان هناك فعلا قد ارتكب، لكن هي ما هيش دي الدليل الوحيد او العبارة الوحيدة اللي نقدر نقول انها تثبت التهمة في حق الضابط مثلا. لكن هذه الشهادة القاضي يتقصى فيها الحقيقة، يسأل العديد من الأسئلة لكي يصل إلى الحقيقة، لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض إن المحكمة تستطيع أن تأخذ بقالة من أقوال الشاهد. يعني قال وهي تصغير قول زي ما حضرتك عارف، فمعنى ذلك ان المحكمة لابد ان تسترسل في كل صغيرة وكبيرة لكي تطمئن الى هذه الشهادة، لكي تأخذ بها كدليل، سواء كدليل اثبات او كدليل نفي.
نعم،
ده اصول الشهادة. طيب، ليست يعني بالبساطة اللي مطروحة الان.
طيب حضرتك، اليوم الجلسة انتهت على ايه؟ اللي هي جلسة احداث يعني 28 يناير جمعة الغضب، الجلسة انتهت بتأجيل مرة اخرى؟
لا، تقصد يعني رغم ان صوتك ما زال بعيدا لكن يعني اسمعه بصعوبة شديدة، تقصد محاكمات مبارك؟
لا، اليوم محكمة جنايات الجيزة كانت بتحاكم 13 ضابط من اسم امبابة وكرداسة،
نعم،
المتهمين في قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب.
نعم، نعم.
اللي حصل ايه بقى في اخر الجلسة؟
لا، انا لم احضر الجلسة. انا كنت حاضر مع الناشط علاء عبد الفتاح اليوم امام محكمة جناح مستأنف شمال القاهرة.
نعم،
ده حضوري كان النهاردة،
وتم اخذ برضو 15 يوم تاني علاء عبد الفتاح.
يعني هو كان اللي منظور امام المحكمة بالنسبة لعلاء عبد الفتاح هو طعن على على امر الحبس، والطعن رفض بالضبط التوصيف القانوني. يعني كانت نيابة امن الدولة العليا مجددة الحبس، مدية مدة حبس، تم الطعن عليها امام محكمة جناح مستأنف شمال القاهرة ورفض الطعن، وبالتالي يستمر حبسه.
تمام. طيب، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الدماطي، معنا على الهاتف مستشارنا القانوني الاستاذ انور الرفاعي. السلام عليكم استاذ انور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك. اهلا بك. اهلا، الله يسلمك، جزاك الله خيرا. حضرتك متابع اخبار المحكمه الاداريه العليا؟
لا انا والله احنا تابعين طبعا، وطبعا يعني المستشارين المتعسكرين الان يجري الان ببياناته في بعض قرارات قضيه زي الحياه او غيره، اللي هو رئيس اللجنه الفنيه او نائب رئيس اللجنه الشؤون الفنيه، وده راجل يعني معلش يعني انا اعرف قانوني اكثر من اي حد في اللجنه الصراحه، ماشي ناس حيوده انه برجياتي او صدفنا لا، ولكن طبعا بس في الراجل شويه. لكن انا بقول حاجه، احنا انت تعرف المشاهد عندك بيبقى محتار، مش عارف. اولا المحكمه الاداريه العليا من حقها الفصل في هذه المرحلة. محكمة النقد تفصل في العضوية، من يعني واحد زي عمرو حمزاوي نجح ومعه كرنيه المجلس، يبقى لا يجوز الطعن على عليه او على نتيجته الا امام محكمة النقد. لكن القائم حتى الان لم ينالوا شرف العضوية، القائم حتى الان ناجحون بلا عضوية.
يعني ناجحون بلا عضوية حتى عمرو حمزاوي؟
ايوه يا فندم. انا اللي بقوله ده علشان خاطر المشاهد بتاعنا اللي بيتابع الحكمة يفهم الموقف القانوني اللي الناس عايزة تفهمه. النهاردة احنا عندنا في واحد ناجح بعضوية ومعه عضوية ده عمرو حمزاوي تفصل في مخالف النقد، ده اقتصاد اصيل ده. وفي واحد مرشح ونتيجته لم تظهر او ظهر النتيجات ولم يصبح عضوا بالنجاح كفردي مثلا، القوائم حتى لما اجل نتيجتها لم تعلن ولم مش هياخدها عضوية دلوقتي،
والقوائم برضه
قوائم فندم. ايوه، فاذا اصبح اختصاص المحكمه الاداريه هو اختصاص اصيل واجب النفاذ. للاسف انا عندي حاجه عايز اقولها، للاسف اللجنه العليا للانتخابات مسحت العصايه من النص، مع
ايوه معاك.
عمل ايه؟ طلع حكم المحكمه الاداريه قالت والله انا هوقف الان على النتيجه ولكن تستمر جوله الاعاده. الحكم بتاع النهارده وصل النهارده ماشي، وبالتالي قرروا بما وصل الحكم تاكيدا مبعوث لها من المحكمه وقف الانتخابات في هذه الدائره، لانها لان المحكمه صعبت اختيار اصيل. فاحنا النهارده مش بنقول يعني اخونا الصندوق طبعا هنبارك له، هو ايا كان الاعاده او غيره ان شاء الله هو ناجح، انه شخصيه محبوبه وشخصيه محترمه ويستحق ان يكون عضو من مجلس الشعب.
نعم.
احنا اللي بنقول للصندوق المبروك عليك وانت الوحيد المفروض ما تخش الاعاده يعيد زي ما هم عايزين. انا اللي بقول النهارده ان مش هنخاطر 90 صندوق، لا عشان 90 شخص 90 صوت فقط لا غير، لا ممكن تخطر النتيجه شيء ما يبعث. يعني ان كانت اللجنه بتنزلوا على رغبه الناخبين، فانا لو صوت واحد عندي ممكن هذا الصوت يبطل الانتخابات، انا ما عنديش مشكله. ولكن حتى يفهم الناس يا جماعه المحكمه الاداريه محكمه مختصه، طالما ان العضو لم يستلم كرامته.
طيب استاذ انور، بعد هذا القرار من المحكمه الاداريه العليا المفروض بقى الدايره الاولى دي امتى انتخاباتها؟
نعم، المفروض تحدد الانتخابات. اولا المحكمه يا فندم فصلت الشق ده والشق المستعجل اسمه وقف. الاداري اللجنه العليا للانتخابات قالت الوقف ده انا ما يهمنيش منه، ما تخلص من قالت اجري الانتخابات واحد بالنتيجه الى ان تفصل في الموضوع. لو فصلت في الموضوع وقالت الانتخابات باطله يبقى نحدد ميعاد اعاده. معايا يا فندم؟
يعني هو دلوقتي فقط وقف عمليه انتخابات.
ايوه طبعا.
لحد مين اللي هيفصل؟
ممدوح بيدي المستغرب بيقول الحكم بيفضل في مسلوق في ساعات، وهو ده الشق المستعجل، وهو طبعا في غايه النهارده من الاستعجال لان الانتخابات شغاله. فانا النهارده اللي بقول ان هو اصدر حكم في الشق المستعجل، اللجنه اللي قلنا الانتخابات لم ترفضه ولم تنفذه بحذافير، لان هي اصلا ما هي جهه اختصاص في هذا الامر. قالت المحكمه تصدر ما تشاء، انا لي حكم موضوعي، انا هاجري انتخاباتي وحدي بالنتيجه. ظهر المحكمة قررت ببطلان الانتخابات، يبقى اهلا وسهلا، يبقى اخواننا ايده. قالت لا اوكي اتلغى الحكم بتاع الشق المستعجل، يبقى الحمد لله رب العالمين انتخابات ما لنا النتيجه. هو ده الوضع الحديث الان عشان بس المشاهد يبقى فاهم القصه ماشيه ازاي.
تمام. شكرا جزيلا لهذا التوضيح مستشارنا القانوني استاذ انور الرفاعي. ارجو يا جماعه ان يكون معنا الدكتور محمد يسري علشان نشوف ايه اخبار الانتخابات ايه دلوقتي في دايرته في مدينه نصر. رئيس حزب الحريه والعداله الاستاذ محمد مرسي يقول ان الحديث عن التحالفات السياسيه وتشكيل الحكومه امر سابق لاوانه، على اساس يعني لسه الدنيا مش واضحه مين هيفوز بالمقاعد. وفي قرار النهائي النهارده، قرار نهائي بفرز الاصوات باللجان العامه وبيات الصناديق اليوم بالفرعيه. قرر المجلس العسكري بالتنسيق مع اللجنه العليا للانتخابات اجراء فرز الاصوات في الانتخابات البرلمانيه بمراحلها المقبله باللجان الرئيسيه وليس باللجان الفرعيه، بينما سيتم مبيت الصناديق اليوم طبعا عشان بكره في تكمله باللجان الفرعيه تحت تأمين الجيش والشرطة وبإشراف القضاء، ويتم نقلها بعد الانتهاء من عملية التصويت غدا الثلاثاء في تاني أيام عيد المرحلة الأولى من الانتخابات. والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يدلي بصوته غدا ويقول الفضل في نجاح الانتخابات طبعا بعد الله عز وجل للشهداء. حزب النور النهاردة كان واقع يعني تحت هجمة شرسة وحملة غريبة جدا من كتير من الإعلاميين، حتى ان رويترز نسبت لدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي تصريحات هو منها براء. يعني هو قال احنا نتعاون، رويترز بتقول يعني ان هو قال نتعاون مع اليسار ومع الليبراليين والعلمانيين ولا نتعاون مع الاخوان. طبعا هذا الكلام لم يقل به، انما قال انه لا يستبعد التحالف بين حزبه وبين جماعه الاخوان المسلمين بذراعها السياسي حزب الحريه والعداله لتكوين تحالف برلماني أو حكومي، على أن يتم ذلك في إطار ائتلاف وطني موسع وليس إسلاميا محضا. وأيضا قال لقد فهم البعض تصريحاتي على غير المعنى الذي قصدته عندما قلت إني أستبعد التحالف مع الجماعة، والحقيقة قصد ألا يكون هذا التحالف ثنائيا أو مع تحالفات إسلامية محضة دون مشاركة أطياف سياسية أخرى موجودة بالمجتمع، لأني أفضل أن يتم تشكيل ائتلاف وطني وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. طبعا من الهجوم الواقع أيضا على إخواننا في حزب النور ما تقوم به الكنيسة بإرسال رعاياها لمحاربة المهندس عبد المنعم الشحات، ويقولون عار علينا إن فاز عبد المنعم الشحات في هذه الدائرة، وهذا أمر الصراحة أراه من العار أن يقال ذلك. بيوزعوا منشورات باسمه مكذوبة تشير إنه يعادي المسيحيين، وأنه ينشر مقالات تهاجم المسيحيين على حسابه بتويتر، وأؤكد أن الشيخ عبد المنعم الشحات ليس له حساب في تويتر. فطبعا يعني الأمور كلها فيها حالة من حالات الشحن والحض ضد هذا الاتجاه، اتجاه حزب النور من قبل أطياف أخرى كما ترون. أتمنى يعني أن احنا نحترم بعض كمصريين، وألا يغالي بعضنا في مواجهة الآخر. حزب النور حزب محترم، أنصاره ورجاله ناس محترمين، ويقلهم رؤية سياسية واضحة، أو حتى لو إن لم تكن واضحة لكن هي رؤية سياسية يجب الاعتبار بها، وهم يقومون لأجل خدمة دينهم ثم خدمة وطنهم. هذا أمر يجب أن نحترمه جميعا كمصريين. فبالتالي ما يصحش أن احنا نزور ثم نحض الناس على تزوير احنا اخترعناه، ونقول شوفوا عبد المنعم الشحات بيقول ايه وهو الرجل بريء من هذا الكلام. على اي حال، البعض يقول ان الاقبال كان ضعيفا اليوم بسبب ان الناس صايمة يوم عاشوراء، اسأل الله عز وجل ان يتقبل من المسلمين صيامهم. ولكن احنا بكرة عندنا اخر لحظة، اليوم الاخير في الاعادة، ارجو الا يتقاعس احد من المسلمين عن الادلاء بصوته بالأمانة. أمانة الصوت هنا مهمة جدا، يجب أن يذهب الجميع ليدلوا بشهادتهم أمام الله عز وجل. الدكتور كمال الجنزوري يقول لا يعقل الإعلان عن اسم وزير الداخلية قبل توليه بيومين. طب ليه لا يعقل؟ ليه مش عارف، يعني مش شايف حاجة تنافي العقل أن يتم تعيين فلان قبل يومين أو قبل حتى أسبوع. الجنزوري أيضا إعلان الحكومة الأربعاء، طبعا ده مش أول معاد ناخده من الدكتور كمال على إعلان الحكومة، لكن نلتمس له طبعا جميعا الإعذار نظرا لكثرة الرفض من جميع الأسماء التي تقترح، كثيرون يعتذرون له، الجميع يخشى الظهور الآن سياسيا لأنها مرحلة غاية في الحرج وغاية في الدقة. دكتور كمال الجنزوري استقبل العصر اليوم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة التخطيط، وذلك من أجل مناقشة تعديل الإعلان الدستوري. إيه هو؟ لمنح صلاحيات رئيس الجمهورية للدكتور كمال الجنزوري باستثناء ما يتعلق بالقضاء والقوات المسلحة. وتأتي زيارة اللواء شاهين بعد يوم واحد من زيارة مماثلة للواء إسماعيل الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمت مناقشة إنشاء مجلس أعلى لرعاية أسر مصابي وشهداء الثورة. طبعا احنا كنا سامعين قبل كده من تصريحات دكتور كنزوري السابقة إن هيكون وزارة لمصابي الثورة، لكن هو تم الاستقرار أن يكون مجلس أعلى لرعاية أسر ومصابي شهداء الثورة. سريعا كده، طبعا في تصريحات من الدكتور البرادعي والدكتور حمزاوي هنناقشها سريعا جدا. الدكتور البرادعي بيقول ان تصريحات السلفيين الصادمة عن نجيب محفوظ والمرأة تستهدف جس نبض المجتمع، دي رؤية الدكتور البرادعي، ان مثلا كلام ما نسب الى المهندس عبد المنعم الشحات ورأيه في ادب نجيب محفوظ وان هو وصفه بادب الدعارة. الدكتور برادعي شايف ان ده نوع من جس نبض. انا اتصور ان هذا ليس جس نبض، الرجل تكلم بما يعتقده وبما يرى، وعيب قوي لرجل ليبرالي عظيم زي الدكتور البرادعي داعي الى الليبرالية في العالم العربي كله انه يحجر على احد رأيه. انت شايف ان نجيب محفوظ احسن اديب في الدنيا، هذا يرجع لك. انا ارى اسوأ اديب في الدنيا، هذا يرجع لي. يعني دي رؤية، احنا ليه هنبدأ نحجر على اراء الناس بدعوة الحرية والحفاظ على الأدب يعني الكلام ده كلام مش منطقي خالص يا جماعة. يعني أرجو أن الليبراليين يحافظوا على هدوءهم ويحافظوا على ليبراليتهم حتى، ويحترموا آراء الجميع. يعني مش طبيعي خالص أن المهندس عبد المنعم الشحات يقول كلمة زي دي وهو يرى أنه هو أدب دعارة، وانت تبدأ تقدر القصة وتجعلها يعني تستحق الهجوم وتستحق حماية مصر من هذا الفكر الى اخره من كلام. الامر ده ليس جس نبض، الرجل كان يعبر عن رأيه بمنتهى الوضوح. كثير من الناس تشمئز من انت عارف كويس جدا، وكل المثقفين يعرفون الذين يقرؤون الروايات، ان هناك مقاطع كاملة في رواية نجيب محفوظ يعني استحي ان اقرأها مع احد من نساء البيت او من اهل البيت، لان طبعا هو يتكلم بكلام فاضح وباسلوب غير لائق. هذه مقاطع مكتوبه في روايه نجيب محفوظ، وان كان طبعا له مقاطع اخرى رائعه وجيده وكتابات يعني تستحق الإشادة والجدارة، لكن هذا يصدر منه. هو كمان ندم على كتابته لرواية أولاد حارتنا. ماذا استفاد نجيب محفوظ من كتابته رواية رمزية مثل هذه الرواية، رواية أولاد حارتنا، ويرمز بها ويرمز للجبلاوي اللي هو البطل الرواية لرب العالمين؟ هل الإبداع أن أنا يعني أصطدم كل ما هو مقدس لدى شعور المسلمين؟ هذا ليس إبداعا، هذا نوع من محاولة يعني تخطيط في مقدسات الناس. هذا أمر غير مقبول ولا يقبله المسلم العادي، مش المسلم حتى مثقف. فما نجيش على عبارة ونبني عليها القصة كلها. لما كان يوسف القايد يتكلم في هذا الأمر في قناة العربية، يتكلم كأنه مذهول ومحبط ومنهار، يعني بيتكلم على أن يجب أن احنا نقدس نجيب محفوظ، علما بأنه في أدبه نجيب محفوظ هو الذي لم يراعي المقدسات، وهو رب العالمين الذي كان يرمز إليه برمزية. ثم الكلام يعني عن مقدسات إسلامية كثيرة، فضلا عن نشره لفكر يعني التحلل الخلقي في بعض الروايات. لا نهدم الرجل هدما كاملا، لكن من حقنا أن نقول أننا نختلف معه، وأننا نرفض شيئا من أدبه، ونرفض كثيرا من رمزيته التي تتصادم مع مقدسات الإسلاميين. والموضوع دكتور برادعي ليس جس نبض. طبعا دكتور عمرو حمزاوي بعد ما وجد الهجوم عليه من أنه اتكلم عن زواج المسلمة من مسيحي، قال اليوم لم أدعو لزواج المسلمة من مسيحي أو لمخالفة الشريعة. طبعا هو التسجيلات اللي كانت عملت له دي، انت عارف الانسان لما بيكون مندفع بيكون مش مفكر قوي هو بيقول، لكن لما راجع نفسه، وهو يعني امر يحمد له برضو انه لما راجع نفسه وجد ان هذا الكلام كلام صادم للمجتمع المسلم، تبرأ منه اكثر من مره. لهذه ليست المره الاولى الذي يؤكد فيها دكتور عمرو حمزاوي انه ما قالش كده او ما يقصدش كده، فاحنا نقبل منه اخر تعديل، وان هو لم يدعو الزواج للمسلمه من المسيحي او الى ما يخالف الشريعه، واكد انه المادة الثانية للدستور مرجعيته، وان الشريعة الإسلامية هي يعني مرجعية الأحكام والدستور والحاجات دي كلها. شيء جميل ان الدكتور يدرك رغبات المجتمع ويتوافق معها. على اي حال الدكتور مازن السرساوي وصل، فبالتالي يجب علي ان انهي هذه الفقرة لأبدأ الحوار معه، وان شاء الله نتصل بالدكتور محمد يسري اثناء الحوار. شكرا لكم، وانتظرونا بعد فاصل قصير.